الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السراج المنير مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بك مولانا.
أهلا وسهلا بكم
مولانا. احنا في الحلقة الماضية كنا في أواخر النموذج بتاع الحبشة، النموذج الثاني، وكنا وصلنا أن النجاشي كان يهنئ المسلمين بفوز الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر. عايزين نرجع ورا سنة صغيرة عشان نبتدي نموذج المدينة. إيه الأحداث اللي كانت بتحصل عشان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعد للهجرة إلى المدينة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حتى يكون جل المشاهدين معنا في حلقاتنا هذه، فإننا نرجع ونقول إن هناك نماذج أربعة تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين للمسلم منهاج معيشته وتعايشه مع العالم. النموذج الأول هو من نموذج مكة، النموذج الثاني هو نموذج المسلمين في الحبشة، النموذج الثالث هو نموذج المسلمين في المدينة في أول الأمر، النموذج الرابع هو نموذج المسلمين في المدينة في آخر أمرهم، إلى أن انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. هذه النماذج الأربعة هي عبارة عن معيشة المسلمين أو المسلم في بلاد تحارب الإسلام أو في بلاد لا تحارب الإسلام وإن كانت غير مسلمة، أو في بلاد تتعدد فيها الأعراق والأديان وهكذا، أو في بلاد تتمحض للمسلمين ويكون الغالبية العظمى أو كل الناس في هذه البلاد من المسلمين. المسلم عندما يعيش في كل واحدة منها فإنه يعيش بطريقة مختلفة على قواعد تركها لنا الشرع الشريف، هدانا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أنهينا في كلامنا في حلقات سابقة نموذج مكة ونموذج الحبشة، ووقفنا وأعطينا أمثلة كيف نقرأ هذه النماذج حتى نستفيد من كل لحظة من لحظات حياة سيدنا صلى الله عليه وسلم، وكيف نحولها إلى هداية، بل وإلى برامج عمل، وإلى قواعد نعيش بها في عصرنا الحاضر، بل وفي العصور الآتية مع أبنائنا وأحفادنا. كيف نفعل ذلك؟ ضربنا الأمثال، ونحن الآن على مشارف الدخول إلى النموذج الثالث، وهو نموذج المدينة. المدينة لم تكن هي المكان الوردي الذي سينتقل إليه المسلمون فتحل مشكلتهم وينطلقون إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل المدينة في حد ذاتها كانت مقسمة في داخلها إلى قسمين كبار. القسم الأول هو قسم المشركين، والقسم الثاني هو قسم اليهود. كان اليهود على ثلاثة أقسام، ثلاثة قبائل كبيرة: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وكل من هذه القبائل أتت قديما عندما حدث الهجرة إلى السبي البابلي، أو عندما طردوا من أماكنهم في فلسطين على يد الرومان إلى آخره. ولذلك كان هؤلاء يتكلمون العربية لكنهم يحافظون على ديانتهم اليهودية، وكانوا في الحقيقة لهم أحلاف، لهم تكتلات، أما فيما بينهم فكانوا على كلمة واحدة في الظاهر، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فكانوا يكره بعضهم بعضا ولكن في الظاهر هم على كلمة واحدة. ثم إنهم يحالفون أيضا المشركين. المشرك العربي الأصيل كان ينقسم إلى قسمين، الخزرج والأوس أو الأوس والخزرج. كانت قبيلة الخزرج هي القبيلة الأقل، وكانت قبيلة الأوس هي القبيلة الأكبر، وكانت الخزرج توالي بعض اليهود، والأوس يوالون يهودا آخرين. هذه هي حالة المدينة، اليهود يعملون على إيقاع العداوة بين الأوس والخزرج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قبائل العرب كل موسم عندما يأتون إلى الحج، والموسم بيحصل في ذي الحجة، فكان يجلس مع زعمائهم ومع أفرادهم يحاول أن يعرض عليهم الإسلام، منهم من يسلم ومنهم من يأبى. وكان أهله يحذرون الناس منه، مرة بأنه ساحر، مرة بأنه مجنون، مرة بأنه مدعي، مرة بأنه عنده مصالح وأغراض إلى آخره، حتى ينفر الناس منه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التي حدثت فيها بيعة العقبة الأولى، وعند جمرة العقبة، وكان ذلك ليلا، لقي رهطا من الخزرج فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. فقال: أمن موالي يهود؟ يعني من حلفائهم؟ قالوا: نعم. إذن الموالي يهود وحلفائهم معناها أنهم استمعوا لهم وعرفوا أن هناك إلها، عرفوا أن هناك كتابا، عرفوا أن هناك نبيا، عرفوا أن هناك يوما آخر، عرفوا من اليهود حتى لو لم يؤمنوا به. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ طبعا اليهودية ليس الدين دعوة، يعني هي مرتبطة ببني إسرائيل، ولذلك لم يدعوا اليهود غيرهم من الأمم، لأنهم هم يعبدون ما كان يعبد أباؤهم عليهم السلام، سيدنا إبراهيم، سيدنا إسماعيل، سيدنا إسحاق، سيدنا يعقوب، إلى الأصباط إلى آخره. لكن مع هذا فإنهم لا يدعون غيرهم إلى أن يفعلوا هذا،
يعتبر نفسهم شعب الله المختار ومش عايزين حد يخش معاه.
ما فيش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام، وقالوا له: إنا تركنا قومنا في يثرب، يعني الأوس والخزر، بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فإن الأوس والخزرج كان أخوين لأب وأم، يعني أشقاء، فوقعت بينهما العداوة وتطاولت بينهما الحروب، فمكثوا على تلك الحروب والمقاتلة أكثر من 100 عام.
يا ساتر.
فإذن هو الحقيقة أن اليهود هم اللي أحدثوا هذه الفتن بين الأوس والخزرج الأشقاء، اللي هم من أب واحد ومن أم واحدة،
بنظام فرق تسد، يعني بيقعوا بينهم عشان هم يسودوا في
الحاصل كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم تكن يثرب هي المكان الذي يعني المنفتح الذي ليس فيه مشاكل أبدا، ده فيه مشاكل في أصل التركيبة. يعني ماذا نقول أكثر من أن هذا أخو هذا وشقيقه، إلا أن الوضع في المدينة لم يكن مريحا ولم يكن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب ملكا، لا يطلب كرسيا، لا يطلب شيئا من هذا، إنما هو يطلب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا كانت بدايات النموذج المدني، أنني ذاهب إلى مجتمع متعدد، سأذهب إلى مجتمع مليء بالمشاكل متراكمة، هذه المشاكل عبر 100 سنة، هناك فاعل وراء هذه المشاكل، وهو هذه القبائل الثلاثة اليهودية التي من مصلحتها تطبيق مبدأ فرق تسد، ثم إن هناك من المشركين ما سوف يضادني، ثم ان هناك من المتلونين اللي هم بعد ذلك سيكونون تحت عنوان النفاق او المنافق، ثم ان هناك ايضا تيارات اخرى خارجيه ستكون ضد حركه الاسلام والمسلمين. كيف ننشئ الدوله مع هذه التعدديه، مع هذه الاخطار الداخليه والاخطار الخارجيه، وفي ظل الحفاظ على التوازن ما بين المبادئ والمصالح؟ انها مهمه صعبه شاقه، ولكننا لاننا لا نريد الحياه الدنيا فقط، ولا نريد ملكا او كرسيا او كذا الى اخره، بل نريد وجه الله، ونريد الدعوه الى الله، ونريد الحق الذي اقتنعنا به ان نبلغه للناس. فاننا ومع هذا الحال سوف نذهب الى تجربه فريده تمثل نموذجا يستفاد منه الى يوم الدين.
الله يفتح عليك يا مولانا. نطلع فاصل ونعود لنستكمل هذه التجربه. فاصل ونعود اليكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم السراج المنير مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديانة المصرية. قبل ما نخرج الفاصل يا مولانا، كنا فضيلتك وضحت لنا المخاطر اللي كانت بتنتظر المسلمين في يثرب، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قرر أن يواجه هذه المخاطر لإنشاء الدولة الإسلامية.
في العقبة الأولى جاء حوالي 12 اللي هو جلس معهم من الخزرج، بعد ذلك في المرة الثانية في العام الذي بعده جاء نحو 70 وكان فيهم من النساء، وبعد ذلك أرسل معهم مصعب بن عمير من أجل أن يعلمهم الدين، ونزلت في هذا الحد صلاة الجمعة فصلى بهم الجمعة، وأول من جمع في المدينة هو مصعب بن عمير. ثم بعد ذلك قرر سيدنا صلى الله عليه وسلم بعدما سافر بعض أصحابه منهم أبو سلمة، وله قصة طويلة مع أم سلمة ذكرناها في السيرة، ومنهم عمر بن الخطاب، ومنهم غير هؤلاء من الصحابة، سافروا إلى المدينة بعدما جاء الأوس والخزرج وأسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية. بعد ذلك قرر النبي الهجرة. مشهد من مشاهد المدينة مهم، وهو أن حصل عدوان على المدينة من قبل قوم بأس اليهود، وانتصرت المدينة على هؤلاء الأعداء في حرب سميت بموقعة بعاث. فلما انتصرت المدينة في موقعة بعاث، كان قائد هذا الانتصار رجل يسمى بعبد الله بن أبي بن سلول. وعبد الله بن أبي بن سلول كأنه وحد المدينة نمرة واحد من أوس والخزرج، ثم أنه انتصر، جاء بالنصر، وهذا جعلهم يصدرونه ويفكرون في أن يملكوه على المدينة فيصير مالكا. ثم إن عبد الله بن أبي بن سلول أرسل من أجل صنع التاج، يعني خلاص
بيصنع التاج اللي هيحطه على رأسه.
عبد الله كان مع في العقبة الثانية، فسأله أبو جهل: سمعنا أن قومك قد أسلم. قال: لو فعلوها لذكروا ذلك لي، باعتبار أنه كبير وأن هو اللي هيبقى الملك وأنه كذا إلى آخره. هذا بعد ذلك لما جاء النبي شعر بأن النبي قد أخذ منه شيئا، وأراد أن يلتف حول هذه الحالة، من ذكائه، من قياداته، من الكاريزما السياسية بتاعته، فأصبح من المنافقين، بل أصبح كبير المنافقين
أعوذ بالله
ورأس النفاق في المدينة. وكان يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن ينسى أنه الذي أخذ منه هذا، فكان يفتخر به ويتقرب إليه ويخادعه، وفي نفس الوقت يتبرك به. يعني شيء غريب عجيب من الحيرة والتردد، لكنه كان منافقا خالص النفاق. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته الوفاة أن يعطيه بردته حتى يكفن فيها، يعني مش في الدنيا بس، لا ده حتى يقال بعد وفاته أنه قد أخذ عباءة الرجل الكبير بتاعنا، فأعطاها له النبي، أعطاه له شمالته وصلى عليه حتى نزل في ذلك قرآن. المهم الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وهو يعلم حال هذه المدينة، من وجود اليهود، من وجود الانشقاقات، من أن هناك نصرا قد حدث افتخر به أهل المدينة، من أن هناك من سوف يحاول سرقة هذه الدعوة، من أن هناك أيضا المدينة كانت فقيرة من ناحية، وكان بها وباء الحمى من ناحية ثانية، وكان دخول المهاجرين من أهل مكة، أهل السعة والراحة وأهل العاصمة الأساسية إلى هذه المدينة، يحدث نوعا من أنواع الاختلاف والاختلال الطبقي فيما بين الوافد والمقيم. كل هذه مشكلات سنرى في نموذج المدينة كيف تعامل معها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أسس بها قواعد لإنشاء الدولة الجديدة أو تجاوز الكيان المشكلات الطاحنة التي تجعل الإنسان يائسا من أن يفعل شيئا، ولكنه صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتجاوز هذا. هذا هو المشهد قبل أن ندخل بالتفصيل على ذلك النموذج. بدايته أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مهاجرا، وكان معه أبو بكر، وكان معه عامر بن فهيرة من موالي أبي بكر، ولحق بهم في قباء سيدنا علي. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء يوم الاثنين، هو وأبو بكر وعامر وكذا، وكان معهم عبد الله بن أريقط. هو الدليل عبد الله بن أريقط لم يسلم، لكن النبي وثق في شرفه في عهده وفي خبرته وعلمه، لأنه لما خرج بهم من مكة ذهب إلى اليمن في طريق اليمن حتى لا يعلم أحد أين ذهب، ثم جاء والتف وصعد إلى الشمال في طريق غير مطروق لكنه يعلمه، وهنا شاهدهم سراقة، وعلى هذا الطريق التقوا بأم معبد، وعلى هذا الطريق وقبل أن يدخلوا قباء قابلهم الزبير وهو راجع من الشام بتجارة، وكل هذه الحركة كانت بفضل وبخبرة وبعلم عبد الله بن أريقيط المشرك. أيضا هذا نموذج من نماذج التعايش الذي يعني أسس له رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية أن نعيش في الدنيا.
بعد سيدنا الوقت بتاع الحلقة خلص، وإحنا في كل حركة أو في كل خطوة من خطوات الرسول عليه الصلاة والسلام بنجد تعايش، حتى استخدام عبد الله بن أريقط المشرك كدليل في رحلة الهجرة.
نبدأ بهذا في حلقة قادمة إن شاء الله.
إن شاء الله. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة على وعد باللقاء مع فضيلته في حلقات قادمة إن شاء الله من برنامجكم السراج المنير. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.